بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل، غزوة بني النضير. بني النضير، بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود. قال: نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على ذين القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف. قال: أي وبينهم معاقدة ومعاهدة واتفاق. تقدم أن الذي قتلهما من هو؟ عمرو بن أمية الضمري، وهو الذي سلم من أولئك القراء فنزل منزلا، فجاء عنده رجلان هما من بني سليم، فلما ناما قتلهما أخذا بثأر أصحابه، وكان معهما كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. فقالوا: نعم، أي اليهود هؤلاء من بني النضير. وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم، يعني اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل عقد أو عهد مع أحد فإنه يوفي به، فلما حصل خطأ من بعض أصحابه قال: أنا أديهما وأقوم على أديتهما. ولهذا ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام إلى اليهود، لأنهم يريدون أي خلل ويريدون أي مدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فيثوروا ثورة رجل واحد من أجل أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من معه من المسلمين. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل إلا من قاتل، ولا يقاتل إلا من بغى واعتدى، وأما من أمسك نفسه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يمسك عنه ولا يتحرش به. كل هذا من أجل الحفاظ على من معه من المسلمين، ومن أجل أن ينتشر الخير، وهذا من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا درئت مثل هذه المفاسد تمت المصلحة وزادت ونمت. قال: فاجتمعوا فيما بينهم، يعني بني النضير، وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ والرحى هي التي يطحن بها. فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش لعنه الله، وأعلم الله رسوله بما هموا به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة، جاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم لما رأى منهم من مكر ونقض العهد عزموا عليه وكانوا جادين فيه. وهذا يبين أن من عزم على شيء وسعى فيه ولم يتوصل إليه يعتبر مرتكبا لسيئة، مرتكبا لسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه ربه سبحانه بمكرهم عاقبهم بأن ندب إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، استعمل أي جعله واليا يقوم على شؤونهم في غيابه عليه الصلاة والسلام، من إمامة ومن قضاء ومن غير ذلك. وهذا يبين لنا فضل ابن أم مكتوم، وهو الذي نزلت فيه سورة عبسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ويجله، وما يكاد يخرج مخرجا عليه الصلاة والسلام إلا واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة. قال: وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر. 6 ليال أي من ربيع الأول، حاصرهم 6 ليال عليه الصلاة والسلام. ودس عبد الله ابن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير، أي أدخل على قهر وخفية، أنا معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكان ما حصل من عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين في قولهم هذا: إن معكم نقاتل معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، هذا جعل بني النضير يتقوون في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم اطمأنوا بأنه ستأتي لهم نصرة من خارج موطنهم ومكانهم. قال: فاغتر أولئك بهذا، يعني ربما لو ما جاءهم هذا لا استسلموا من البداية، فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم، وآطام جمع أطم وهو بناء مرتفع، حصون تعتبر حصونا، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقه، وهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا أن الكفار إذا فعلوا منكرا استهزاء بالدين أو برب العالمين أو بنحو ذلك للحاكم المسلم أن يتعامل معهم بما يرى فيه الرشد والزجر، فمثلا يتقطع سفنهم أو يفسد بضائعهم، وهنا حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم، هذا يدل على هذا المعنى، ولكن هذا لا يكون إلا لأهل الحل والعقد ولأولي الأمر، ولا يكون هذا لعموم الناس، هذا يقاطع وهذا لا يقاطع، وهذا يقاطع والضرر على المسلم، الضرر على المسلم، يأتون يقاطعون بضائع، البضائع هذه من أتى بها؟ مسلم، والمسلم قد حاسب الكفار، فأنت لما تقاطع الآن تؤذي المسلم ما تؤذي الكافر، لكن لما تكون المقاطعة من ولي الأمر فهو الذي سيعوض وهو الذي سيقوم بذلك الواجب على التمام، ويكون بذلك القهر للكفار بخلاف إذا كانت أفعال فردية. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجريهم، أن يخرجهم عن ديارهم ويحقن دماءهم يمنعوا من قتالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حرق النخيل تصاعد الدخان إليهم فلم يتحملوا، تصاعد الدخان إليهم فلم يتحملوا، فلهذا استسلموا وأذعنوا ونزلوا تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحقن دماءهم يعني لا يقاتلهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك، كل ما حملته الإبل يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، غير السلاح فقط يتركونهم يمشون به. فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق أو ابن أبي الحقيق بآلهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم نزلت لهم وخضعت، هذا بالنسبة لأهل خيبر. وحيي بن أخطب هو والد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذه غزوة بني النضير قبل غزوة خيبر. وذهبت طائفة منهم إلى الشام ولم يسلم منهم إلا رجلان، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى رجلين من الأنصار لفقيهما، يعني خاصة بهذا المال المهاجرين لشدة فقرهم، وأعطى رجلين من الأنصار لحصول الفقر، لأن أكثر الأنصار أصحاب أموال ونخل، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، قال أفاء من الفيء والرجوع، والمراد منه هنا ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، هذا معنى مما أفاء الله على رسوله. فلم يوجف أي لم يسرع المسلمون بخيل ولا ركاب، ما حصل منهم إسراع ولا حصل منهم قتال، ولا شيء إلا أنهم حاصروهم ثم أولئك استسلموا وتركوا ما بأيديهم لهم. هل هذا يسمى غنيمة؟ ما يسمى غنيمة. الغنيمة ما كان عن قتال بعد القتال، وأما هذا فيسمى فيئا. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير كما في البخاري. فالله سبحانه أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أجلى بني النضير بلا قتال، ولم يوجف عليهم ويسرع بخيل أو ركاب، وهيأ لهم ما بأيديهم فصار لهم. وهذا من إكرام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. وهذا فيما عليه اليهود من الغدر، ما عليه اليهود من الغدر والمكر ونقض العهد، فهذا من شأنهم ومن ديدنهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم الظاهر من أجل أن يتكافى شرهم، فمن وجد منه نقض للعهد قام في وجهه عليه الصلاة والسلام فينصره الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن قيامه عليه الصلاة والسلام بالوفاء وبالعهد لما قتل الرجلان ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.